النوع القائلين بنجاسة ماء البئر وانفعال ماء البئر أيضا تمسكوا بروايات مستفيضة الواردة في انفعال ماء البئر بملاقات النجاسة. من هذه الروايات صحيحة علي بن يقطين اللي ذكرناها بالأمس، أبي الحسن موسى بن جعفر عليه السلام قال سألته عن البئر تقع فيها الحمامة والدجاجة والفأرة أو الكلب أو الهراء، فقال يجزيك أن تنزح منها فإن ذلك يطهرها. طب إذا فرضنا أن ماء البئر يبقى على طهارته بملاقات النجاسة فإن ذلك يطهرها، تحصيل حاصل إن ذلك يطهرها يعني بعد ملاقات هذه بعض الأعيان النجسة يتنجس وبالنزح يتطهر. النزح يكون مطهرا لما تنجس، الماء بواسطة ملاقاته للنجاسة للعين النجسة، وهذا يتنافى مع الروايات التي صرحت سابقا بأنها البئر ماء البئر لا ينفعل، توضأ اغتسل مثلا وامثال ذلك. خذ قلنا هذه الصحيحة عليكم السلام لا تدل أولا الأمر بالنزح كما ذكرنا بالأمس، أن الأمر بالنزح لا يدل على النجاسة، وليس الأمر بالنزح يكون للإرشاد بالنجاسة. لما يقول انزح ما معنى ذلك؟ ليس معناه أن الماء قد تنجس ويجب نزح البئر لكي يتطهر، ليس هذا، لأن النزح يجتمع مع الطهارة أيضا. لعل النزح يكون واجبا تعبديا وليس أمرا إرشاديا، ليس وجوبا إرشاديا، وجوب تعبدي انزح البئر. صحيح أنه لاقى النجاسة لعل نفس ملاقات ماء البئر للنجاسة يوجب قذارة كثافة، نفس القذارة العرفية هذا توجب أن لا يغتسل أو لا يستعمل هذا الماء، نفس القذارة. إذا وقع فيه كلب أو وقع فيه هرة لا يتنجس الماء، إلا أنه يوجب الحزازة في الماء والقذارة في الماء. والإمام هم عليه السلام قال انزح لكي يذهب هذه أو يزول هذه القذارة، فيكون حينئذ الأمر بالنزح يكون مستحبا ليس واجبا، إن إما واجب تعبدي لا ندري ملاكه وإما أن يكون أمرا مستحبا، أمر للتنزيه للاستحباب، بدليل أن هناك بعض الروايات الصحاح يدل على أن مع وجود العين النجاسة إذا توضأ من ماء البئر وصلى قبل النزع لا يعيد الصلاة ولا يعيد الوضوء. كيف يمكن أن إذا كان الأمر إرشاد إلى النجاسة فقبل النزح إذا توضأ من هذا الماء وضوءه يكون فاسدا بطبيعة الحال لأنه ماء نجس، والماء المتنجس لا يمكن التطهر به. هذا دليل على أن هذا الأمر بالنزح يكون أمرا مستحبا. صحيحة أبي أسامة وأبي يوسف عن أبي عبد الله عليه السلام صحيحة هذه الرواية، فقال إذا وقع في البئر الطير والدجاجة والفأرة فانزع منها سبع ضلاع. قلنا فما تقول في صلاتنا ووضوءنا وما أصاب ثيابنا؟ فقال لا بأس به. خب إذا فرضنا أن هذا الماء مصاب بالنجاسة بواسطة وقوع الفأرة في الماء، كيف لا بأس به الوضوء، لا بأس به الصلاة، لا بأس به. يستفاد منها أن الأمر بالنزح ليس من باب الإرشاد إلى نجاسة الماء، وإنما هو للتنزيه، وإلا فكيف يصح الوضوء قبل النزه وكيف تصح الصلاة قبل النزه؟ المهم هذا أولا من أن قولي عليه السلام انزح منها دلاء، كلمة الدلاء هم دلاء يعني دلاء يسيرة، لأن الجمع أقله ثلاثة، دلاء يعني ثلاثة انزح منها ثلاث دلاء. خب هذا لا يدل هذا الأمر بالناس على النجاسة، هذا أولا. ثانيا فإن قول الإمام عليه السلام انزح منها دلاء فإنه يطهرها، فإن ذلك يطهرها. طهارة ليست هي المعنى المصطلح عند الفقهاء مقابل النجاسة، يعني إن ذلك يطهرها يعني الماء قد تنجس، وطهارة الماء المصطلح عند الفقهاء الطهارة استعملت في معناها اللغوي النزاهة النظافة، ماء لا ينظف إلا بالنزح، ومعلوم هذا الماء قد وقع فيه الفأرة قد وقع فيه الكلب، ماء خرج عن كونه نظيفا. لا تدل الطهارة على أنه ضدها يعني النجاسة.
الإمام يقدم هنا
فإن ذلك يطهرها معناه الشرعي باعتبار أن وقوع النجاسة في البئر وإن لم ينجسها إلا أنه مؤثر في حدوث القذارة العرفية، لا إشكال أن الماء يتوسخ، والإمام يقول الماء وسخ انزح حتى يروح الوسخ منه بعدين اشرب منه، بعدين لأن له مادة بعدين اتوضأ منه، وهو اتوضأت قبل ما تنزح، صلاتك صحيحة وضوءك أم صحيح؟ بقينتي صحيحة أبي أسامة. فإذا لا كلمتي انزح تدل على النجاسة، ولا يطهرها، كلمة طهرها تدل على النجاسة. خب ثالثا، هذه الأعيان النجسة مثل كلب، مثل الهرة، هرة خب من الأعيان، فأرة، دم، بول، كما في برواسة، إذا وقع في البئر لا إشكال لكل نجاسة له مقدر خاص. الإمام يقول انزح من هذا، لا، وقوع الكلب له مقدر خاص، وقوع الهرة له مقدر خاص، وقوع قطرة من الدم له، بول له مقدر خاص. في كل الأعيان النجسة التي يسأل الراوي السائل من الإمام، الإمام يقول انزع من هذه، لا، وله مقدر. فمن هذا أيضا نستكشف، لما يقول انزع من هذا الدلاء، معناه أن هذا الماء لم يتنجس حتى نأخذ بالمقدر، بعد باق على طهارته يبقى قذارة، القذارة ترتفع بالنزح بدلاء. لأن النجاسات الواردة في هذه الروايات لها مقدر خاص، فلا يكتفى به، فلا يكتفى بدلاء يسير، لا يكتفى. هذا أيضا شاهد على أن هذه الصحيحة ليست واردة بالنسبة إلى النجاسة. أبقى الصحيحة الثانية، صحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع، قال كتبت إلى رجل أسأله أن يسأل أبو الحسن الرضا عليه السلام شخص هذا الراوي ابن بزيع نفس هذه الرواية يرويها عن الإمام موسى بن جعفر سلام الله عليه، من الروايات الصحاح اللي دلت على طهارة ماء البئر، نفس هذا ابن بزيع نفسه يروي هذه الرواية أيضا. يمكن أن نقول بأن هذه الرواية أريد خلاف ظاهرها بمقارنة الرواية الصحيحة اللي وردت،
أو العكس ممكن تقيها
وشيء، أنها لأن هذا موافق احتمال المعنى، وإلا كيف يمكن أن يروي من الإمام أنه الماء البئر طاهر وماء البئر نجس؟ مهم. قال سألته عن البئر، يسأل عن البئر تكون في المنزل للوضوء فيقطر فيها قطرات من بول أو دم مقدر خاص، أو يسقط فيها شيء من حذرة كالبحر ونحوها، ما الذي يطهرها؟ هذا هنا أخذ في لسان السائل يطهرها، يعني ما الذي ينظفها، ما الذي يرفع القذارة عنها ويطهرها، يعني حتى يحل الوضوء منها للصلاة. فوقع بخطه في كتابي ينزح دلاء منها، ينزح دلاء منها
حتى يحل
دلاء. نعم، قلنا أن أقل الجام ثلاثة، ما أن إلا مقدر، بول إلا مقدر خاص، دم إلا مقدر خاص، بعرة إلا، ينزح دلاء منها. بعدين الإمام عليه السلام لا يقر في هذه الصحيحة ما أقره السائل في مرتكزه. مرتكز السائل أن الماء نجس، كيف يطهر؟ مثلا أن السائل لما يسأل كيف هذا الماء يطهر إذا وقع فيه أعيان النجسة، كأن المرتكز في ذهن السائل وهو ابن بزيع أن البئر قد تنجس وكيف نطهرها من الماء قد تنجس. الإمام لم يقر ما هو المرتكز في ذهن، بل يضرب أن يضرب عن ما أقره السائل بكلامه ينزح دلاء، ما قال طهرها، هو قال كيف نطهرها، قال ينزح منها دلاء. يضرب السائل عن ما هو المرتكز في ذهنه، ولم يقر الإمام ما هو المرتكز في ذهن السائل، بل يضرب عنها بقوله انزح منه دلاء.
يجتمع الطهارة مع النزح،
يطهرها، إضراب عن قول السائل يطهرها، وعليه لم يقر الإمام عليه السلام بما أقر السائل على مرتكزه من تنجس ماء البئر. هذا أولا. ثانيا أن هذه الرواية من ابن بزيع الذي روى الرواية السابقة أيضا صحيحة ابن بزيع أن له مادة، قال سألت الإمام أنه لا ينجسه شيء لأن له مادة الدالة على الطهارة، فيكون نفس هذه الرواية السابقة قرينة على أن المراد من هذه الرواية غير ظاهرها. ظاهرها صحيح النجاسة، كي يقول كيف هذا يطهرها، يعني ليست المراد من النجاسة الطهارة هي الطهارة المصطلحة مقابل النجاسة، بل الطهارة يعني مراد النظافة معناها اللغوي. الإمام هم طبقا لهذا قال انزح من هذا، لا يتنظف هذا الماء.
إذا كان له مادة يعني طهارة واقعية
بالتأكيد، إيه له مادة، لأن الإمام هو قال هناك أن له مادة بمقتضى قوله سابقا بالرواية ابن بزيع أن له مادة، فعليه الماء لم يتنجس، والطهارة المطلوبة هي يعني النظافة مو الطهارة الشرعية.
وظيفة الإمام مسألة النزاهة يعني ترجع إلى النزاهة.
ما هو لما السائل يسأل أنه ماذا نعمل، كيف نتصرف في هذا الماء، نستعمل هذا الماء، الإمام لم يمنع الآبار التي كانت في البيوت وغير البيوت يستعملوها للشرب للوضوء الطهارة وأمثال ذلك، حتى لا يمنع هؤلاء المؤمنين من استعمال ماء البئر، لأنه هذا من جملة الضروريات، مثل البركة الموجودة في البيت وإذا تغير شو نسوي، بدك تنزعها شيله يعني تفرقه بما إذا تغير، أو البئر ماء البئر إذا تغير بده نزح الماء جميعا منه. المهم، ومن الروايات الصحاح ما دل على منع الجنب من أن يقع في البئر، لأن وقوع الجنب في البئر يفسد ماءها. إفسادها مو معناه يعني يتنجس ماءها، يفسد ماءها لأنه بدن الجنب فيه عرق، فيه وسخ، والإمام يقول لا تدخل بالماء، لا تدخل بالبئر إذا ما في غرفة، يعني ما في شيء تغرف منه الماء بإيدك أو بشيء طاسة، لا تدخل بالماء، لا تقع في البئر، روح تيمم. يمنعه عن استعمال الماء بمعنى أنه يدخل في ماء البئر وهو جنب، ليش للوساخة الموجودة على بدنه، وإلا ما في نجاسة. المؤمنين كانوا بعد الجنابة يغتسلون موضع النجاسة، يبقى مسألة الغسل، من يريد يغتسل من هذا الماء الإمام عليه السلام يقول لا تقع في البئر، إنما إذا شفت ما فيك تستعمل هذا الماء روح تيمم. البعض استفاده أن جواز التيمم مشروط بفقدان الماء الطاهر، وهذا دليل على أن الماء قد تنجس. لا، ليس هذا صحيحا. صحيح، جواز التيمم مشروط بفقدان الماء الطاهر، وهنا ليس فاقدا للماء الطاهر هذا الشخص الجنب، إنما الإمام نهاه أنت ما تقدر تستعمل هذا الماء. عدم القدرة من جهتي أن هذا الماء يتضرر من وقوع الجنب فيه،
ويسبب الحرج الآخر.
يسبب الحرج للأشخاص اللي يستعملون هذا للشرب وللوضوء وللغسل.
مش هو مسؤول عن الحرج الآخرين؟
إيه؟
لا لا، مو مسؤول.
لا مش ملكه. لا مش لأله فقط، يعني من موارد جواز التيمم.
المهم في صحيحة عبد الله بن أبي يعفور قال عليه السلام المروية قال: إذا أتيت البئر وأنت جنب فلم تجد دلوا ولا شيئا تغرف به فتيمم بالصعيد فإن رب الماء رب الصعيد. مثل ما قال لك توضأ الآن، هم روح تيمم، رب الماء هو رب الصعيد، لا تخرب الماء، لا تقع في هذا البئر ماء البئر، لأن وقوعك في ماء البئر يفسد هذا الماء، مو معناه النجاسة، يفسد. بطل للشرب، بطل للوضوء، بطل في سير على الماء للوساخة وأمثاله.
الشرب أولى
من الماء، وأنهم ما عنده ماء، ما عنده، وقد يكون البئر ليس له، لأنه مو مشروط بفقدان الماء الطاهر. لا، ماء الطاهر موجود، إلا هنا لا يجوز له التصرف في بئر للآخرين، لا يجوز.
إضرار بالآخرين.
ولا تقع في البئر فتيمم بالصعيد فإن رب الماء رب الصعيد. ولا تقع في البئر، يعني لا تدخل، لا تروح بالبئر. ولا تفسد على القوم ماءهم، لأنه وقوعك في البئر إفساد للماء للآخرين. هذا أيضا أولا الذي استدل بهذه الصحيحة على أنه قول الإمام روح تيمم معناه ماء طاهر ما في، والبئر قد تنجس بدخول الجنب فيه، وهذا دليل على أن ماء البئر ينفعل. وإلا لماذا الإمام قال روح تيمم؟ شرطه لا يكون عنده ماء طاهر، وهذا ما عنده ماء طاهر، ماء قد تنجس. جواب: أولا لا نسلم أن هذا المجنب كان، الرواية لم تفرض في الصحيحة، لم يفرض وجود النجاسة على بدن المجنب،
بس عادة
بالعكس، عادة الملتزمين والمؤمنين
يطهرون
موضع النجاسة ثم يؤخرون الاغتسال إلى حصول ماء حتى يغتسلون. لم يسلم في الرواية أنه هذا بدنه كان نجسا، حتى نقول بأن البئر إذا وقع في البئر قد تنجس ماء البئر بعين النجاسة، مو معروف. والغالب طهارة بدن المجنب، حيث أنهم كانوا يغتسلون بعد تطهير مواضع النجاسة من أبدانهم، أولا يطهرون موضع النجس. خب، ومع عدم النجاسة لا وجه لانفعال ماء البئر، بماذا ينفعل؟ بمجرد أنه جنب. اللهم نأخذ بقول أبي حنيفة أنه شخص الجنب، أو المذاهب الأربعة قالوا الجنب لا يجوز له أن يدخل في ماء البئر أو أي ماء لأنه يسبب النجاسة فيه، نفس كونه جنب مو عين النجاسة ما فيه.
أو حكمنا بالنجاسة العرق،
نعم، طاهر،
هذه طاهر،
طاهرون الملك. كيف
تقول
الله كمان إذا طهرت؟ طب هذا أولا سلمنا أن بدن هذا المجنب كان فيه عين النجاسة. خب الإمام لماذا لم يعلل منعه على الاغتسال في الآبار ببطلان الغسل؟ الإمام ما علل أنه لا تدخل لا توقع في البئر لأن غسلك باطل، لأنه بمجرد وقوعك في البئر الماء يتنجس، صحيح؟ يتنجس الماء، وهل يصح الغسل بالماء المتنجس؟ الإمام لابد أن يعلل في هذه الصورة ببطلان الغسل بالماء المتنجس. ما علل هذا، قال لأن أنزح منها دلاء. تعليل بالإنزاح أخي لازم، المهم أنه يعلل بما هو الموجب للتكليف والماث. قال أنزح منها دلاء. فلماذا بعد وقوع النجاسة بعدما كان بدن المجنب فيها أثر النجاسة الإمام لماذا لم يعلل منعه عن الاغتسال في الآبار ببطلان الغسل حينئذ؟ لأنه مع فرض نجاسة البدن يكون الغسل بالماء المتنجس باطلا. لما وإنما علله لا تفسد على القوم ماءهم، بدل ما يعلل بأن غسلك باطل، غسل هذا المجنب باطل لأن الماء قد تنجس بوجود عين النجاسة، لم يعلل بمنع عن الاغتسال بأن هذا الغسل باطل، وإنما يعلل بأن يفسد على القوم ماءهم
بمرتبة فقدان الماء.
يفسد على القوم ماءهم، معناه أنه هؤلاء القوم بعد ما ينتفعون من الماء
لوجوده. بس أدوا الجماعة ما
استفادوا.
ثالثا جواب عن هؤلاء أن يكون جواب قد يكون الغسل في مورد لا قوم فيه، مو بير القوم، بير هو. فقد يكون لا تفسد على القوم ماءهم، أي قوم مقصود؟ أما إذا كان البئر من العموم، أما إذا كان بئره في بيتي في داره في بئر
على عائلتي لأهلي على قومي،
قوم هذا يطلق عليه أنه لا تفسد على القوم ماءهم.
إذا أهلك كمن قوم يفسد على
قومه
سارة بيدو.
قد يكون الغسل في مورد لا قوم فيه، أو نفرض أن البئر يكون في داره وهي ملكه وعليه، فالمراد بالإفساد إما إلغاء الماء عن قابلية الانتفاع به، لأن هذا الماء كان ينتفع به، الآن بعد وقوع الجنب فيه لا ينتفع لأنه صار في ماء كريه، ما مثل واحد يبزى في الماء هو دائما يمرق من هناك ويمخط فيه،
او يشرب واحد بالاناء بعد ما حد يشرب
مثلا، هلا هنا ممنوع،
او يدرس فجر
سؤر الماء فيه ثواب يعني مكروه، في لوم ما يشربون لحاجة وجود طوائف لعله. مهم انه لا تفسد على القوم ماءهم، مراد بالإفساد إما إلغاء الماء عن قابلية الانتفاع به، حيث أن وقوع الجنب فيها يستلزم تنفر القوم وكراهة القوم وعدم رغبتهم في استعمال ماءها، لأن البدن بدن الجنب كسائر الأبدان لا يخلو عن العرق والدسومة والوساخة أحيانا، عامل بيشتغل بسطول النار يروح بيطهر فترشي على قول النجافيين العراقي، فترشي يعني هذا اللي يشتغل بالميكانيك السيارات، وسخ هذه كل الثياب بدن فترشي.
ذاك الزمان كان في ترشي بس
الآن ما
كان في مرحمية
اما مراد بالافساد هو خروج الماء عن الانتفاع به، لا تفسد على القوم ماءهم، واما المراد من الافساد تلوث الماء، تلوث الماء بالكثافة المجتمعة في قعرها، مثل قعر البير، قعر الحوض الوسخ يجتمع فيه، إذا دخل إنسان فيه يحرك التراب اللي في قلبه أو الوسخ اللي بقلبه بتاعته بقعره. لا تفسد على القوم ماءهم، الناس يشربون من هذا، أنت تروح تحرك هذا الماء. وأما تلوثها، وإما المراد من الإفساد تلوثها بالكثافة المجتمعة في قعرها بعد ورود الجنب عليها وإثارة الوحل فيها، فإن الآبار كالأحواض تشتمل على مقدار من الوحل والكثافة، وعليه يسقط الانتفاع به، وهذا هو معنى الإفساد، مو قابلية الانتفاع. أما إفساد بهالمعنى نعم، يتلوث الماء بالوسخ الموجود فيه. الإمام هم نهى عن هذا، إذا أو مثلا يوجب
كثافة، كلمة فارسية تستخدمها هنا بالعربي
مولانا، كثافة لا عربية، كثافة
كثافة معناها غير الذي تقصده،
كثافة بمعنى مو كثافة يعني تجمع الجسم، كثافة 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 البشرية، كثافة كثافة البشر
نعم، الكثرة يعني
كثرة الوسط
هنا
هو التراكم.
ويؤيد ما ذكرناه من أن الإفساد ليس معناه النجاسة، لا تفسد على القوم ماءهم، يؤيد ما ذكرناه ما ورد في صحيحة الحلبي أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يمر بالركية، ركية يعني البئر، يمر بالركية وليس معه دلو، قال ليس عليه أن يدخل الركية لأن رب الماء هو رب الأرض فليتيمم. لا يحرك أعصاب الناس ويأثر على عواطف الناس، لا هذا زلم راح بهالبير اللي احنا نشرب منه، تعال شوف هذا رايح لهم جنوب،
يعني الروايات تبين مقدار الطاهر
او فتر
شيء مجوز للتيمم، يعني
مجوز للتيمم
هي اشاره
اضرار، هذا اضرار
بالاخر، الطلب لا يجب يحل الى البئر
لا يجب فليتيمم لان رب الماء هو رب الارض فليتيمم. فالامام قد جوز التيمم للرجل مع انه ليس جنبا ولا نجسا، لا جنوب ولا في عين نجس على بدنه، فقط مجرد أنه هذا يريد أن يدخل في الركية، مجرد أنه يريد لا يغتسل، يريد أنه يروح يبورد للتبريد، ممنوع، هذا إضرار. وعليه يجوز أنه يتأمم إذا ما في ماء يشرب منه.
وفيه نهي عن إفساد مصادر الطبيعة،
تلويث البيئة،
تلوث البيئة. ومن الروايات هناك طائفة أيضا استدلوا، طائفة من الروايات وردت في وجوب أو لزوم التباعد بين البئر وبين البالوعة. إذا أردت أن تحفر بئرا قريب للبالوعة ما تحفر بير، ليش؟ لابد أن يكون هناك تباعد بينه بخمسة أذرع، ثلاثة أذرع أو سبعة أذرع في روايات مختلفة، أما قريب له يكون أقل من ثلاثة أذرع ممنوع. ليش ممنوع؟ لأنه الماء النجاسة تتسرب من البالوعة إلى البئر، وهذا دليل على أنه بالتسرب يصير نجسا، ينفعل وإلا إذا لم ينفعل الماء الإمام لماذا قال يجب التباعد؟
يستقذر
نفس الشيء. ومنها من هذه الروايات استدلوا الجماعة إلى نجاسة ماء البئر ما دل على لزوم التباعد بين البئر والبالوعة بخمسة أذرع أو سبعة أذرع على اختلاف الأراضي من كونها سهلة أو أنها جبل. ولا وجه لهذا الاعتبار إلا انفعال البئر بالملاقات، إذ لو كانت البئر معتصمة لم يفرق في ذلك بين تباعد وبين التقارب. ليش قال تباعد؟ يجب التباعد، هذا دليل على أنه يؤثر. فإن الرياح مع مهب الشمال، إذا كان في مهب الشمال من هون هناك يتسرب إلى الأرض الداني، الأرض البئر الذي تكون في جهة الدنيا تتنجس تنفعل بالأعلى البالوعة اللي يكون فيها. لم يفرق
الشرب.
ليش الشرب إذا ما هذا استدلوا الجماعة، إذ لو كانت معتصمة لم يفرق في ذلك بين تقارب البالوعة منها وتباعدها عنها. هذا أولا. في بعض هذه من الروايات طائفة هي في بعضها الإمام صرح بالانفعال، هلا هذه لزوم التباعد من باب الكناية أنه لا بد أن يكون هناك تسرب من جهة النجاس، أما بعضها قد تصرح بالانفعال إذا كان البعد بينهما أقل من الحد المعتبر. إذا كان أقل من ثلاثة أذرع التباعد الإمام صرح بأنه ينفعل البئر.
تسرب أو بالرائحة؟
لا مو رائحة، نجاسة تجي العروق، عروق الأرض مرتبطة ببعضها.
هذا انفعال.
انفعال إيه؟ هذا دليل على انفعال ماء البئر. إذا البئر معتصم ولم ينفعل، سواء كان اتصال من جهة تحت الأرض العروق أو من فوق ذبيت فيها نجاسة ما بينفعل الماء، فهذا دليل على أن ماء البئر ينفعل انفعال المطلق، سواء كان من خارج أو من داخل تحت الأرض يتسرب النجاسة.